بصره زائغ، عقله فارغ، أفكاره تائهة، مغلوب على أمره.
مخدرات، أفلام، معاكسات، سهر وغنى، ولواط وزنا،
انحلال، رذيلة، كفاح، إجهاض، اغتصاب، انتحار، قلق نفسي، أمراض لها أول وليس لها آخر.
الذي هذه حياته أورثه الله سبحانه وتعالى ضنكا في الدنيا، فلا طمانينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره لبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء.
إلى من ضلوا طريق السعادة،
إلى أصحاب السعادات الوهمية،
وإلى الباحثين عن الحياة السعيدة،
صوت القدس الإسلامية تقدم
الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.
الذين عاشوا لأرواحهم لأجسادهم وطوروها وهم الغربيون والكفار، هل حققت لهم الماديات شيئا من السعادة التي يبحثون عنها؟ لا والله، ها هم اليوم يعيشون أسوأ عيشة. أسوأ عيشة للإنسان عرفتها البشرية هي عيشة الكفار. لم تستطع المادة لوحدها أن تحل ألغاز الحياة، ولم تستطع المادة لوحدها أن تقدم السعادة للإنسان، بل شقي الإنسان في ظل المادة المجردة عن الروح والإيمانيات. ولهذا أعلى نسبة للانتحار في العالم في الدول الكافرة. ليش ينتحرون؟ أحد ينتحر من راحة؟ لا، ما ينتحر واحد إلا من شيء أعظم من طاقته، تضغط الحياة المادية عليه ثم تضغط فلا يستطيع المقاومة حتى تتفجر قلبه وروحه من الداخل، فيعبر عن هذا الضغط وهذا المعاناة بالانتحار. يرى أن أفضل وسيلة هي الموت.
فأسس بنيانه على شفا جرف انهار، يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، يذوب أمام المحنة فلا يتماسك، يلعب بعواطفه الخبر البسيط فلا يثبت، يطير فؤاده للنبأ الخفيف فلا يسكن، فؤاده هواء، يعيش موزعا بين هم حياة حاضر ومفاجآت تنتظر، لا تطمئن لقوله ولا تثق في تصرفاته، بصره زائغ، عقله فارغ، أفكاره تائهة، مغلوب على أمره، لا ينفع في رياده ولا يعتمد عليه في ساقه، جبان مفتون فرار غرار، يوم يمان إذا لاقاه ذو يمن، وإن تلقى معديا فعدناني. مثل هذا كالشجرة لا جذور لها ولا ثمرة، لا تثبت أمام الريح ولا تقوى على مقاومة الآفات، أو كالبناء بلا أساس سرعان ما يخر سقفه على من فيه، فهو قلق بائس متردد تعصف به الفتن، تدمره المحن، إن عذلته لم يرعوي، إن خاطبته لم يفهم، ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم. إن المؤمن ليقف شامخا وهو يرى مثل هذا الصنف البائس، وقد غرق في شهواته الهابطة وفي نزواته الخليعة السافلة يعب منها.
يختلف الناس في مذاهبهم، يختلفون في أعراقهم، يختلفون في مشاربهم، بل يختلفون في مبادئهم وغاياتهم ومقاصدهم، إلا غاية واحدة يتفقون عليها من أولهم إلى آخرهم، وهي طلب السعادة. المؤمن والكافر، البر والفاجر، كل واحد منهم يريد السعادة. لو سألته لماذا تعمل ذلك ولماذا تفعل هذا لقال أريد السعادة، سواء قالها بحروفها أو بمعناها، بمدلولها أو بحقيقتها. هذه مسألة. المسألة الثانية أو السبب الثاني أيها الأخوة، أن كثيرا من الناس يخطئ طريق السعادة. كل الناس يريدون السعادة، ولكن الكثير منهم يخطئون هذا الطريق، بل إن القلة القليلة هي التي تسلك سبيل السعادة الحقيقية.
ظنوا السعادة في جمع الأموال فنافسوا حتى جمعوها، فلم تحقق لهم الأموال جزءا أو شيئا من السعادة، بل كانت الشقاء وكان العذاب عن طريق جمع الأموال. يقول الله عز وجل:
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
ليست السعادة في المال، بل الشقاء والعذاب والدمار في المال إذا كان المال قد جاء مجردا عن الإيمان والعمل الصالح. إذا كان المال فقط هو بغية الإنسان، إذا كان المال فقط هو هدف الإنسان ثم جمع المال، فسيكون المال وبال عليه في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل:
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
قال الله لهم بعد آيتين من هذه الآية:
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
وظن قوم أن السعادة هي في الجاه والمنصب وتحصيل أعلى الرتب والوصول إلى أعلى الدرجات في الدنيا، فحرصوا عليها، ولما وصلوها لم تحقق لهم هذه الأمور شيئا من السعادة، بل كانت ربما تكون سببا من أسباب شقائهم. هذا فرعون طغى وبغى وتجبر وعلى حتى زعم أنه الرب الأعلى، قال لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى. وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. ولكن هل حقق له الملك والجاه والجبروت والطغيان شيئا من السعادة؟ لا والله، إنه الآن فحمة من فحم جهنم والعياذ بالله.
هل السعادة في تكديس المال أو في جمع المال وتكديس الثروات وبناء العقارات والقصور؟ هل هذه هي السعادة؟ نعم، كثير من الناس يتوهمون أن السعادة هي في جمع المال. فلان سعيد لأنه يملك الأرصدة في البنوك، فلان سعيد لأنه يملك كذا أرض وكذا عمارة، فلان سعيد لأنه يملك كذا وكذا إلى آخره. الناس كثير منهم يطلق هذا الوهم حقيقة، أي يطلقه بلسانه، والكثير منهم يطلقه بقلبه فيتصرف من هذا المنطلق الخاطئ. أقول لكم: ليست السعادة في جمع المال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أقف معكم حول هذه القضية لأنها من أهم القضايا في أوهام السعادة، حتى لا أتوقع أنني أستطيع أن أزيل هذا الوهم من بعض النفوس في أن صاحب المال ليس بسعيد، أو بعبارة أدق: ليس كل صاحب مال سعيد. كثير من أرباب المال وأصحاب المال والثروات يعيشون في شقاء وفي تعاسة دائمة في حياتهم الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنه أولا يشقى في جمع المال، ثانيا يتعب في حفظه واستثماره، إذا جمعه تعب في حفظه، ثالثا ينتابه القلق والخوف من فوت هذا المال وزواله. كم من إنسان يملك المليارات ولكنه خائف. لماذا هو خائف؟ قلق. لماذا هو قلق؟ يخاف على هذا المال، يخاف أن تأتي هزة سياسية أو يأتي لصوص فيزيلون هذا المال، والمال بين يديه والمليارات بين يديه، ومع ذلك يعيش في شقاء، خوف، قلق، هم، غم، لا ينام الليل. هذا أمر مجرب مشاهد ترونه بأعينكم، بل قد يكون المال سبب هلاكه ومماته. كم اختطف من إنسان بسبب تجارته، بل كم حرم غني من لذاته بسبب أمواله. لا يمشي طليقا، لا يمشي حرا، لا يسافر كما يريد، لا ينام كما يريد بسبب أمواله. ثم كم من إنسان صاحب مال زال ملكه، زال ماله، وزالت ثرواته، فعاش بقية حياته في تعاسة وشقاء.
يتصور بعض المحرومين والمحرومات أن الراحة والسعادة في المال والمنصب والسفر إلى الخارج. ذكرت جريدة الشرق الأوسط في تاريخ 21 من الشهر الرابع للعام 15 بعد 400 نقلا عن مذكرات زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، قالت أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، وقادت السيارة إلى الهاوية تطلب الموت، وحاولت أن تختنق للتخلص من همومها وغمومها. ويذكر التاريخ، يذكر التاريخ لنا أن عليا بن المأمون العباسي ابن الخليفة، ابن الخليفة كان يسكن قصرا فخما وعنده الدنيا مبذولة ميسرة، فأطل ذات يوم من شرفة القصر فرأى عاملا يكدح طيلة النهار، فإذا أضحى النهار توضأ وصلى ركعتين على شاطئ دجلة، فإذا اقترب الغروب ذهب إلى أهله، فدعاه يوما من الأيام فسأله فأخبره أن له زوجة، أن له زوجة وأختين وأما يكدح لهن، وأنه لا قوت له ولا دخل إلا ما يتكسبه من السوق، وأنه يصوم كل يوم ويفطر مع الغروب على ما يحصل. قال ابن الخليفة: فهل تشكو من شيء؟ قال العامل: لا، والحمد لله رب العالمين. فترك ابن الخليفة القصر وترك الإمرة وهام على وجهه، ووجد ميتا بعد سنوات عديدة، وكان يعمل في الخشب جهة خراسان. فيا سبحان الله، من الإمارة إلى النجارة، لأنه وجد السعادة في عمله هذا ولم يجدها في القصر.
إن الحياة السعيدة هي الهدف الأسمى لكل إنسان،
وقد اختلف الناس في مفهوم السعادة،
فبعضهم يرى أن السعادة بجمع المال،
وبعضهم يراها في صحة البدن والأمن والاستقرار،
وبعضهم يرى أن السعادة تكون في المسكن الواسع والمآكل اللذيذة والزوجة الصالحة،
وبعضهم يرى السعادة في حصول الرزق الحلال والعلم النافع،
وبعضهم يرى السعادة في الإيمان الصادق والعمل الصالح.
ولا مانع من دخول كل ما ذكر في مفهوم السعادة،
ولكن ما هي الموانع التي تحول بيننا وبين الوصول للسعادة الحقيقية؟
من موانع السعادة الخوف من غير الله سبحانه وتعالى.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
الخوف من غير الله من موانع السعادة. التشاؤم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره التشاؤم. يقول الدكتور عزيز فريد: المتشائم يتحمل بفعل اتجاهه التشاؤمي متاعب عدة هي أشد وقعا على نفسه وأعصابه من الكوارث والملمات التي قد تقع به. سوء الظن.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.
وفي صحيح مسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الكبر، والكبر من موانع السعادة، لأن المتكبر يعيش في شقاء دائم وأبدي. كذلك تعلق القلب بغير الله كالعاشقين. ويكفي أن نسمع قصة مجنون ليلى لنعلم كيف عاش هذا الرجل شريدا طريدا حتى جن ومات وهو عاشق. وكم من أناس وكم من عاشق مات في عشقه وقدم على الله وهو عليه غضبان. أخيرا، من موانع السعادة وهي من السعادة الوهمية عند كثير من الناس: المخدرات. فكثير من الناس يتصور أن السعادة في المخدرات، وهي في الحقيقة من موانع السعادة، لأنها تجلب للشقاء وتجلب للبأس وتجلب للانحلال وتجلب للدمار، دمار الفرد والمجتمع والأمة.
وظن قوم أن السعادة في الأولاد والزوجات والعقارات والمزارع، فشقوا بهذه الأشياء كلها. أجل أين السعادة أيها الأخوة؟ أين يمكن أن يحقق الإنسان هذه السعادة؟
إن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، فأتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا.
الوسيلة الأولى الإيمان والعمل الصالح. وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأساسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون.
إيش الحياة الطيبة؟ يقول العلماء: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أصله كان حي، كيف يحييه الله؟ قال الله حياة إيش؟ طيبة. يعني إن الحياة اللي كان فيها قبل الإيمان والعمل الصالح حياة إيش؟ عكس الطيب الخبث، كان يعيش لكن حياة خبيثة، حياة بالكفر، حياة بالنفاق، حياة بالمعاصي، حياة بالشهوات، حياة بالشبهات، هذه حياة خبيثة.
فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار.
وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان.
يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها.
ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره.
أذكر لكم قصة في هذا المقام عن أبي الحسن الزاهد. هذا أبو الحسن الزاهد من العلماء الزهاد، علم أن أحمد بن طولون وهو من ولاة مصر من أشد الظلمة، حتى أنه قيل إنه قتل 18,000 إنسان صبرا أن يقطع عنه الطعام والشراب حتى يموت، وهو أشد أنواع القتل، وبطش بالرعية. فهذا الزاهد هذا الرجل امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ذهب إليه وقال له: إنك ظلمت الرعية، وخوفه بالله سبحانه وتعالى. فغضب عليه أحمد بن طولون هذا الجبار غضبا شديدا وأمر بتجويع أسد وأن يطلق عليه. انظروا كيف كانت القضية، انظروا كيف يفعل الإيمان، انظروا كيف تكون حياة السعداء، انظروا حماية الله سبحانه وتعالى لعباده. عندما أطلقوا عليه هذا الأسد بدأ يزأر ويتقدم ويتأخر، وأبو الحسن الزاهد قد جلس لا يتحرك ولا يكترث ولا يبالي، والناس بين باك ومتأثر على هذا العالم الورع الزاهد. أسد يزأر، أسد جائع في معركة غير متكافئة. وتقدم الأسد وتأخر وزأر وسكت، ثم طأطأ رأسه وقرب من أبي الحسن وشمه، ثم ذهب هادئا ولم يمسه بسوء. وهنا تعجب الناس وكبروا وهللوا. ويأتي ما هو أعجب من ذلك، فيأتي أحمد بن طولون ويستدعي هذا العالم الزاهد ويقول له: قل لي بماذا كنت تفكر؟ انظروا إلى حقيقة السعادة يا أخوان. لو كنا ننظر كهؤلاء نتصور أن هذا الرجل شقي مسكين، في حقيقة الشقاء أسد ظلم. انظروا كيف كان يفكر. الناس يفكرون بعقلية وهو يفكر بعقل آخر، عقل العلماء، سعادة العلماء. فقال له: وأنت جالس هادئ لم تتحرك لم تلتفت إلى الأسد، ماذا كنت تفكر؟ قال: إنني كنت أفكر هل لعاب الأسد طاهر أم نجس؟ إن مسني الأسد فهل لعابه طاهر أو نجس فقط؟ هذا الذي كان يفكر فيه. قال: ألم لم تخف من الأسد؟ قال: لا. من الأسد؟ قال: لا، لأن الله قد كفاني ذلك. سبحان الله يا أخوان، هذه السعادة الحقيقية، هذا هو الإيمان الحقيقي، هذه قمة السعادة التي نبحث عنها. ليست سعادة الأثرياء والسلاطين، لا والله يا أخوان، والمشاهير، لا.
لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح.
هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار.
والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب، بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته، ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبة، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد، بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر. فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة، ومن الأمراض الفكرية والعصبية، ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه.
يقول بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا أنت لم تسل اصطبارا وحسبة سلوت على الأيام مثل البهائم. وكل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره، فإما باختيار وإما باضطرار. فالكريم المؤمن يصبر مختارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد عليه ويذم في المقابل على الجزع، ويعلم أنه إن لم يصبر لم يعد عليه الجزع فائتا ولم ينتزع منه مكروها. والمقدور لا حيلة في دفعه، وما لم يكتب لا حيلة في تحصيله، فالجزع ضره أقرب من نفعه. فما دام أن آخر الأمر الصبر والعبد معه غير محمود، فما أحسن أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره.
وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع.
فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة.
يقول أبو علي رحمه الله: صحبت الفضيل بن عياض رحمه الله 30 سنة ما رأيته ضاحكا ولا متبسما إلا يوم مات ابنه علي رحمه الله، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن الله سبحانه أحب أمرا فأحببت أن أحب ما أحب الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وضحك أحد السلف يوم مات ابنه، فقيل له: أتضحك في مثل هذا الحال؟ قال: نعم، أردت أن أرغم الشيطان وقضى الله القضاء فأحب أن أرضى بقضائه، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ويشتكي ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم فيشتد وجده عليه، حتى قال بعض القوم: لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث بهذا الغلام حدث. وشاء الله فمات الغلام، فخرج ابن عمر في جنازته وما رجل أبدى سرورا إلا ابن عمر، فقيل: ما هذا؟ قد خشينا عليك يا ابن عمر. قال: إنما تلك كانت رحمة به، فلما وقع أمر الله رضينا به.
كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء.
واحد من الناس يشتري مثلا بكت دخان، ايش بيقى ضايقة؟ طيب ضاقت عليك وش تسوي؟ تضيق أكثر؟ الدخان يوسعها؟ لا والله الدخان يحرقها. يقول: دخن عليها تنجلي وهي دخن عليها تنعمي. وآخر إذا ضاقت نفسه راح فين؟ قال: راح القهوة. ايش بي؟ قال: اعمر. وش تعمر؟ الله لا يعمر البعيد، لا تدمر. اللي يعمر يعمر له عمارة، ما يعمر له شيشة. هذه ما هي عمارة ولا تعمير، هذا تدمير وتحريق لرئتك وجوفك. آخر يروح فين؟ اشترى له فيلم، فيلم فيديو ب30 ب40 ب50، ايش فيك؟ قال: نفسي ضايقة. فيغلق من الفيلم وهي مقفلة مرة، كانت ضايقة وفيها عشش لكن يعميها. المعاصي سبب كبير من أسباب القلق.
ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجده صحيح الإيمان، ثابت القلب، مطمئن النفس، متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم. وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده.
كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال، إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب، واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر، خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة.
طبعا هناك في أوروبا معضلات ظهرت أثارها في الانتحار، انتحار بالآلاف، والذي ينتحر يعبر عن عدم رغبته ورضاه بالحياة، لأنه يعيش في وضع لا يمكنه، تضغط عليه الحياة المادية على روحه حتى تفجرها من الداخل فينتحر. الأمراض النفسية، القلق، القلق ظاهرة عامة في أوروبا، لا ينامون إلا بفعل الحبوب المخدرة. الحبوب المخدرة في أوروبا تباع كما يباع الأسبرين في البقالات عندنا، والذي ينام دقيقتين نص ساعة ساعة يبرشر زملائه إنه نام، رغم أن الجو عنده من أروع ما يمكن والحياة المادية من أروع منك، لكن ما فيش نوم. قلق، عذاب، يذهب فيسهر طول الليل في السيرك وعلى الأفلام وفي المسلسلات، يريد أن يضحك، يريد أن يسري عن نفسه من أجل يبحث عن السعادة، يريد أن يزيل هذا الشيء من قلبه، فلا يزيد، بل يزيد الطين بلة، يذهب من أجل يحلها فيشكلها أكثر.
نأتي لقضية الانتحار، وقضية الانتحار أظنها أشهر من أن تذكر، ولكن أذكر بعض أرقامها، أذكر بعض أرقامها فأقول: أجرت إحدى المجلات الأمريكية إحصائية تقول إنها أجرت فحصاً على عدد من الأطفال ما بين سن 15 و19، ووجدت التالي: الثلث ممن وجهت إليهم الأسئلة حاولوا وفكروا في التخلص من حياتهم. 73% من الشباب المراهق فكروا في الانتحار مرة أو أكثر خلال حياتهم. ما هي أسباب انتحار في أمريكا وفي الغرب عموما؟ الخلاف بين الشاب وأسرته، عدم قناعته في مظهره أمام الناس، الإحساس بالوحدة خاصة بين الفتيات، الخلاف مع صديق أو صديقة له، انتحار أحد المغنين المشهورين يؤدي إلى انتحار عدد من المعجبين، المشاكل الزوجية والخلافية تؤدي إلى الانتحار. واستمعوا إلى هذه الإحصائية أو هذه الحقيقة: انتحر رجل بسبب حكم المحكمة بأخذ الأم لطفلها منه. اختلف هو وزوجته بعد طلاقها لمن يكون الطفل، تحكمت المحكمة أن الطفل للأم فانتحر. قتل رجل حماته بسبب خلافات معها ثم قتل جميع عائلته. امرأة انتحرت بسبب تساقط شعرها. رجل أو امرأة أخرى انتحرت بسبب مرض جلدي، وغير ذلك من الأسباب المحزنة.
فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى:
إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون.
ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف، وقال تعالى:
واصبروا إن الله مع الصابرين.
الوسيلة الثانية: الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف.
ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب.
ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى:
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها.
الوسيلة الثالثة: الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة.
ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه، وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره.
ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، ويعمل الخير الذي يعلمه، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة،
وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته.
لأن الفراغ يولد المشاكل، لا يبقى الإنسان فاضي بغير عمل، لا بد أن تبحث لك عن عمل، لأن ديننا دين العمل، وشرط أن يكون هذا العمل عمل مباح، عمل مصرح به شرعا، ما يكون عمل حرام، العمل الحرام يزيد القلق، لكن عمل مباح. تسعى في الأرض، تركت وظيفة وجيت ما لقيت وظيفة، لا تقعد ترقب وظيفة مفصلة على قدك بالمستوى الخامس والمرتبة السابعة ولا ما أعيش، لا.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
كن رجل عملي، كن عصامي، ابدأ من الصفر. في ناس أعرفهم في هذه الدنيا يعيشون قمم الآن في الحياة وبدأوا من الصفر.
وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم.
الوسيلة الرابعة: الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل.
ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر،
فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله،
والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره.
وجعل الأمور قسمين: قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده،
وقسما لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم، ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم.
الوسيلة الخامسة: الإكثار من ذكر الله تعالى.
ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى:
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره.
ذكر الله هذا يذهب القلق من قلبك. أنت الآن بعض الناس يكون مهموم ومغموم وعنده ضايقة على الصفر، وبعدين هو جالس يقول لا إله إلا الله استغفر الله، فتنشرح نفسك بكلمة واحدة. كيف لو قال لا إله إلا الله 100 مرة؟ كيف لو قال سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ كيف لو داوم على أذكار الصباح والمساء هل يبقى في قلبه هم؟ لا والله ما يبقى أبدا. ليه؟ لأن الله يقول أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت بي جبهته. فكيف يكون الله معك ويكون معك هم؟ يذهب الله همك. الله يقول فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرت الله ذكرك الله تبارك وتعالى في السماء العليا، فيبقى في قلبك هم ولا غم ولا قلق ولا حيرة ولا اضطراب ولا يعني شيء من المشاكل وأنت مع الله. لا، لا أنس إلا بالله، ولا لذة إلا في جناب الله، ولا حياة إلا في العيش على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأحاديث في مثل هذه الفضائل كثيرة جدا ومستفيضة. أسألك بالله، أليس محروما من ترك مثل هذه الأذكار؟ فمن منا لا يرغب أن تغفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر؟ ومن منا لا يرغب أن يكسب 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة؟ ولكن بعض الناس لم يسمع بهذه الأحاديث قط، فضلا على أن يحرص على فضلها. أليس هذا من الحرمان؟ إنها كلمات قصيرة في أوقات يسيرة مقابل فضائل كثيرة، وهي سلاح للمؤمن تحفظه من شياطين الإنس والجان، وهي اطمئنان للقلب وانشراح للصدر.
الوسيلة السادسة: التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة.
وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا.
فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصي لها عدا ولا حسابا، وبين ما أصابه من مكروه، لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة.
بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم، هانت وطأتها وخفت مؤونتها، وكان تأمين العبد لأجرها وثوابها.
والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة، فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها.
وليكن معزيك ما يجده الصابر عند ربه يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن المريض ليتجرع الدواء المر لا يكاد يسيغه أملا في حلاوة العافية ولو بعد حين. صبرت ومن يصبر يجد غب صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
إن علم المصاب بما يعقم الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما يحصل له بوقاء ما أصيب به لو بقي عليه كاشف لكربه لو تأمل ذلك. يروى عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تنصب الموازين يوم القيامة، فيؤتى بأهل الصلاة والصيام والزكاة والحج فيوفون أجورهم بالموازين، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. ثم قرأ قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الترمذي مرفوعا: يود أناس لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء، فسبحان من يرحم ببلائه. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم.
الوسيلة السابعة: النظر إلى من هو أسفل منك في متع الحياة.
ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها.
وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة. ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور.
الوسيلة الثامنة: السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم بنسيان ما مضى من المكاره.
ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته.
فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه.
الوسيلة التاسعة: الدعاء بصلاح الدين والدنيا والآخرة.
من أسباب إذهاب القلق الدعاء، الدعاء ورفع الحاجات كلها إلى الله. أحد السلف يقول: والله إني لا أسأل الله حتى شراك نعلي وحمل صوتي، كل شيء يبغاه يقول: يا ربي يا ربي يا ربي. والذي يدعو الله دائما الله عز وجل يستجيب له. يقول: لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والله يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فارفع حاجاتك دائما إلى الله، ألح على الله، اربط صلتك بربك في سبيل نزع وإجابة دعوتك ورفع الضر عنك في كل شيء. ولذا إذا أردت وظيفة قبل أن تقدم العريضة على المدير قدم العريضة على الله. إذا أردت أي عمل طوالي: يا ربي اللهم إن الأمور بيدك، اللهم إن الرزق بيدك، اللهم إن الحاجات بيدك، يا من بيده الحاجات، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، اكشف ضري، حقق يا ربي توبتي، حقق مسألتي، اسأل الله تبارك وتعالى. وهذا الدعاء مفتقد عند كثير من الناس في زماننا، فحصل بعدمه الانقطاع عن الله، وأصبح الواحد يتصرف كل التصرفات، يتزوج ولا يدعو الله ولا يستخير الله، يشتري شيء فتطلع المرأة أخذ شيء عليه، يشتري سيارة ولا يستخير الله فتنكب السيارة، يتوظف ولا يستخير الله. لا بد من الاستخارة، لا بد من الدعاء، لا بد من اللهوج إلى الله والابتهال إلى الله في كل شيء. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه جالسا في المسجد في وقت ليس وقت صلاة، فقال له: ما لك يا أبا أمامة، ما لك هنا؟ قال: يا رسول الله، هموم لحقتني وديون أثقلتني. يقول: هم لحقني ودين أثقلني، ف
فجلس في المسجد في هذا الوقت لما هو وقت صلاة. قال: ألا أدلك على ما يكشف الله به همك ويقضي به دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل اللهم، شوف الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الغم والهم ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: فقلتها فأذهب الله همي وقضى عني ديني.
ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا.
من علامات السعادة ومن صفات السعادة ومن أسباب السعادة اليقين بأن سعادة المؤمن الحقيقية في الآخرة وليست في الدنيا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود غير مجدود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهنا قصة عجيبة لابن حجر رحمه الله. خرج يوما في أبهته وكان قاضي القضاة في مصر، فإذا هذاك اليهودي في حالة الردة، قال له: قف. فوقف. قال: كيف تفسر لي قول رسولكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا في هذه الحالة التي يرثى لها، وأنا كافر وأنت مؤمن، وأنت في هذه الأبهة وهذا النعيم؟ قال: صحيح، أنت مع تعاستك وبؤسك تعتبر في جنة مما ينتظرك في الآخرة من عذاب أليم، وأنا مع هذه الأبهة إن أدخلني الجنة فيعتبر هذا سجن بالنسبة لما ينتظرني في جنات النعيم. فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صحيح، فهم العلماء فهم دقيق، فهم دقيق غاية في الدقة.
الوسيلة العاشرة: السعي في تخفيف النكبات بتقدير أسوأ الاحتمالات التي تنتهي إليها.
ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه. فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان، فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد.
فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره.
فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به.
ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظيمة في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا.
انظروا إلى كيف يفعل الإيمان بأصحابه. ابن تيمية رحمه الله عذب، سجن، طرد، فيقول في قلعة دمشق في آخر مرحلة من مراحل إيذائه وجهاده رحمه الله، يقول قولته التي مرت وخلدها التاريخ، وهي نبراسا تضيء الطريق للمؤمنين ولا يستطيعها إلا عظماء الرجال. ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، النار حلت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراج من بلدي سياحة، ما في غير ثلاثة. يسجنونه خلوة في الله سبحانه وتعالى، يخرجونه من بلده يسفر سياحة، كل إنسان يريد السياحة، يقتلونه شهادة، أغلق الطرق على أعدائه. هكذا يفعل الإيمان بأصحابه أيها الأخوة.
الوسيلة الحادية عشر: قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام.
ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضا للأمراض البدنية، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة.
لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف ومن الأمراض وغيرها، ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة، ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة.
الوسيلة الثانية عشر: التوكل على الله والاعتماد عليه.
ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة، ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون.
والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال الله تعالى:
ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه.
لأن المؤمن يعرف أن الحياة والرزق بيد من؟ بيد الله. اللي أهم شيء تخاف عليه على حياتك وعلى رزقك، الله ما جعل حياتك ولا رزقك بيد أحد، جعل حياتك ورزقك بيده، ولذا لا تخاف إلا منه ولا ترجو إلا هو ولا تكترث. والله لو اجتمعت البشرية على أن يقدموا أجلك لحظة واحدة ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يؤخروا أجلك لحظة واحدة ما استطاعوا، ووالله لو اجتمعوا على أن يزيدوا في رزقك ريال واحد ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يؤخروا من رزقك رزق واحد ما استطاعوا إلا بما أمر الله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أجل، لما الخوف؟ ليش تخاف على الحياة حتى يجي قلق؟ مو حياتك بيد الله. أجل، خلاص سلم أمرك إلى الله وقوي إيمانك بالله، وإذا اختار الله عز وجل شيء بأن تفارق الحياة ترضى بقضاء الله وقدره.
فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له،
ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير.
الوسيلة الوسيلة الثالثة عشر مقابلة الإساءة بالإحسان.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فائدتان عظيمتان.
إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة، وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك.
انظر بهذه العين أن الآخرين كلهم أفضل منك عند الله جل وعلا. أما سمعت لقول العابد الزاهد بكر ابن عبد الله المزني وهو من الصالحين ومن العباد المخلصين وهو واقف بعرفة ينظر للناس وللحجيج يوم عرفة فيقول، اسمع لقوله، فيقول: لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم، قد غفر الله لهم. سبحان الله. قال الإمام الذهبي بعد أن ذكر هذه المقولة قال: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. الأمر الثاني: اعلم أن سلامة الصدر مطلب عزيز والحرص عليه واجب وبذل الأسباب إليه وسلوك طريقه متعين، ولكن لا تنسى أن الناس بشر وأنك تتعامل مع بشر، وأن النفس ضعيفة فلا بد من الخطأ، ولا بد للنفس أن تتأثر وأن تخطئ، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فانتبه لمثل هذا وعامل الآخرين بحسبه. ولهذا يقول سعيد بن المسيب كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يقول: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله.
الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلاحظ المساوي وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق، ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها.
وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء.
والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا.
الوسيلة الرابعة عشر: لا تقصر حياتك بالهموم.
العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار.
الحياة قصيرة فلا تقصرها بالهم والأكدار، هي قصيرة فلا تقصرها وتزيدها قصرا بالهم والأكدار. الحياة قصيرة، تساءل عدد من الأفراد ما مشهورين بقصر الأمل. فقال أحدهم: قالوا ما بلغ منك قصر الأمل؟ قال: بلغ مني قصر الأمل أنني إذا رفعت اللقمة لا أدري هل آكلها أو لا. فقالوا لآخر فأجاب بقريب من ذلك فقال الثالث: بلغ من قصر الأمل أنني إذا خرج مني النفس لا أدري هل يرجع أم لا. حياة قصيرة، فلا نقصرها بالأقدار والهموم والغموم،
فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة.
فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأقدار، ولا فرق في هذا بين البر والفاجر. ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل.
الوسيلة الخامسة عشر: مقابلة المكاره بالنعم.
وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره.
وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه.
الوسيلة السادسة عشر: عدم الاهتمام بأذية الناس.
ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن شغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم، فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا.
قال إبراهيم القيمي: إن الرجل ليظلمني فأرحمه. سبحان الله، أعطاهم الله إيمان عجيب. إن الرجل ليظلمني، يروح يشتكي على الإمارة يتربص به، لا فأرحمه. ابن تيمية أساء إليه عدد من العلماء وعدد من الناس وسجن في الإسكندرية، فلما أخرج قالوا له: أتريد أن تنتقم منهم؟ قال لهم: قد حللت أو أحللت كل من ظلمني. عجيب هذا الرجل. أنصحكم أيها الأخوة بدراسة سيرته وعلمه، شيخ الإسلام ابن تيمية أحل جميع من ظلمه، لأنه يعرف أن هذا في صالحه وفي سعادته. أخيرا، يحكي الفضيل بن عياض أنه كان في الحرم فجاء خرساني وجده يبكي، قال له: لماذا تبكي؟ قال: فقدت دنانير فعلمت أنها سرقت مني فبكيت. قال له: أبكيت على الدنانير؟ قال: لا، لكنني بكيت لأن هذا الذي سرقها سأقف بين يدي الله أنا وهو، فرحمته فبكيت. لا، بكى لأنه تذكر وقوفه هو وهذا الرجل الذي سرق المال بين يدي الله، فيقول: فرحمت هذا الرجل فبكيت. لأنهم يعرفون أن ما يصيبهم من صالحهم. أحد السلف أيها الأخوة بلغه أحد السلف، جاءه رجل وقال له: إن فلان قد سبك، قد شتمك، أي قد اغتابك. تدرون ماذا عمل؟ ألقى محاضرة عنه لسبه؟ لا، بحث عن هدية جميلة طيبة مناسبة، ثم ذهب له وقد قرع عليه الباب، ثم قدم له هذه الهدية. قال له: ما هو مقابل هذه الهدية؟ قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من صنع لكم معروفا فكافئوه. أنت صنعت لي معروف، أنت أهديت لي حسناتك، أنا ما عندي إلا شيء من الدنيا أهديتك. سبحان الله، قال: تهدون علينا حسناتكم فنحن نهديكم من الدنيا. هذا يا أخوان سيرة السلف، هذا هو النموذج الرائع لهؤلاء، وهم القدوة الصالحة في هذا الأمر.
عن أبي يعقوب المدني قال: كان بين حسن بن حسن وبين علي بن الحسين، أي زين العابدين، وبين علي بن الحسين بعض الأمر، يعني بينهما شيء كما يكون بين بعض الناس. فجاء حسن بن حسن إلى علي بن الحسين وهو مع أصحابه في المسجد فما ترك شيئا إلا قاله له قال وعلي ساكت. فانصرف حسن، فلما كان من الليل أتاه في منزله، يعني أتاه علي بن الحسين أتى إلى الحسن في منزله فقرأ عليه الباب فخرج إليه فقال له علي، تصور ماذا سيقول، ماذا سيقول علي رضي الله تعالى عنه؟ يوبخه؟ ينهره؟ يخاصمه؟ فقال له علي يا أخي إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، السلام عليك. ثم ولى وتركه. سبحان الله، سبحان الله، عجب أمر هؤلاء الرجال، وعجب حقيقة هذه النفوس. إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، السلام عليك. وولى، قال فاتبعه حسن فالتزمه من خلفه، أي ضمه، فالتزمه من خلفه وبكى حتى رثى له، ثم قال لا جرم، لا عدت في أمر تكرهه. فقال علي وأنت في حل مما قلت لي، وأنت في حل مما قلت لي. وهكذا، وهكذا النفوس الطيبة والمواقف اللينة تربي الرجال وتحرج الخصوم. فهلا فقهنا ذلك يا أحباب؟
الوسيلة 17، اعلم أن حياتك تبع لأفكارك.
واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس.
وعلى هذا فالناس مختلفون في بناء أنفسهم وتأسيسها وتربيتها اختلافا بينا جليا واضحا، يظهر ذلك في استقبال المحن والمنح والإغراء والتحذير والنعم والنقم والترغيب والترهيب والفقر والغنى. فمنهم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، فلا تضره فتنة ولا تزعزعه شبهة ولا تغلبه شهوة، صامد كالطود الشامخ، فهم الحياة نعمة ونقمة ومحنة ومنحة ويسرا وعسرا، ثم عمل موازنة فوجد أن الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صف وذا كدر، فضبط نفسه في الحالين، فلم يأس على ما فات ولم يفرح بما هو آت، فلا خيلاء عند غنى ولا حزن عند افتقار، لا يبطر الرأس ولا يتكدر الرؤس، يقلق من الدنيا ولا يقلق على الدنيا أبدا، يستعجل الباقية على الفانية فتجده راضي النفس مطمئن الفؤاد. إن هذا الصنف من الناس صنف قيم كريم، لكنه قليل قليل، وما ضره أنه قليل وهو عزيز.
الوسيلة 18، عدم طلب الشكر إلا من الله.
ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه:
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوة اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي الذي يقلقك، وهذا من الحكمة، وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار.
الوسيلة التاسعة عشر: اجعل الأمور النافعة نصب عينيك.
اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة.
الوسيلة العشرون: حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل.
ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها، فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل.
الوسيلة الحادية والعشرون: تخير الأعمال النافعة الأهم فالأهم.
وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في رسم الطريق إلى الحياة السعيدة، جعلنا الله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من تقصير فمن أنفسنا والشيطان. وفي نهاية هذا الإصدار لا يفوتنا أن ندعو بالرحمة والمغفرة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، الذي استفدنا من كتابه القيم الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية المملكة العربية السعودية عنيزة، هاتف رقم 364-2015. وإلى اللقاء في إصدارات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.